بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا إلى عنوان تقسيمات العرضي. إحنا سابقا عرفنا معنى العرضي، قلنا العرضي هو الكل المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللي يلحق الذات بعد تقومها بجميع ذاتياتها، يعني ليس موجد ولا محقق للماهية، إنما يلحق الذات بعد تقومها بذاتياتها، هذا سميناه العرضي. وقلنا يقسم إلى قسمين، عرضي لازم، عرضي بنعمل الخاصة عليكم السلام ورحمة الله، عرضي خاصة والعرضي العام. نعم، هسا الآن نريد نقسم العرضي بمعناه الأعم سواء كان خاصة أو كان عرضي عام. يقسم العرضي إلى عرضي لازم وعرضي مفارق. العرضي اللازم هو المحمول الذي يمتنع انفكاكه عقلا ومفارقته عن ذاته وموضوعه، وإن كان هو خارج عن حقيقته لكن هو ملازم له، ما يفترق عنه ولا ينفك عنه بضرورة العقل. ذكرنا المصنف مثال مثل وصف الفرد للثلاثة، الثلاثة توصف بأنها فرد، هذا طبعا الوصف وصف ماذا؟ وصف ذهني، لكن ما يفترق عنه، ما يفترق عنه، يعني إذا سلبت الوصف الفردية عن الثلاثة لا تبقى ثلاثة، لأن الثلاثة دائما هي موصوفة بمن؟ بالفرد. وهكذا مثل الستة والتسعة هي موصوفة بمن؟ بالفردية. ودائما الثلاثة والستة مثلا الثلاثة والسبعة مثلا والتسعة دائما ملازمة للفردية ولا يمكن لك أن تسلبها عنها، فيسموه عرضي لازم. طبعا هو عرضي لأنه الثلاثة ما مأخوذ بذاتيات الفردية، لأن هو عدد ينوجد وما مأخوذ به ماذا؟ بذاتياته كونه فرد، فلهذا هو عرضي. لكن عرضي لازم لا يفارق الثلاثة، يعني ما يمكن لك أن تقول إن الثلاثة ماذا؟ ليست فردا، أو إن السبعة والتسعة ليست فردا، هذا ما يمكن. محمول يمتنع انفكاك عقلا عن موضوع وذاته وإن كان هو خارج عن حقيقته، هذا مثال. فالفرد إذن ليس أمر ذاتي للثلاثة لكنه لازم عقلي للثلاثة، فكل ما وجدت الثلاثة وجدت الفردية معها، واللازم العقلي يمتنع عقلا انفكاك عن ملزومه، ما يقدر يفترق عنه. مثال آخر ذكرنا المصنف الحرارة للنار، الحرارة دائما لازمة للنار، بمعنى متى من وجدت النار لازمها وجود ماذا؟ الحرارة معها، فهو وصف عرضي لازم له لا ينفك عنه ولا يفارقه. نعم، لا يعترض علينا شخص بنار إبراهيم عليه السلام، فهذه خرجت بالمعجزة، احنا كلامنا بالنار اللي هي بحسب الوجود الخارجي، هذه دائما إذا وجدت وجدت ماذا؟ الحرارة معها، فهي لازم بمن؟ أمر عرضي، لأن الحرارة ما مأخوذة بذاتيات النار، يعني النار تتوجد وتتحقق ولو من دون الحرارة، وهي من نوع الوصف اللازم الذي لا يفارق ماذا؟ النار. نعم، الحرارة من اللوازم العقلية للنار، كل ما وجدت النار وجدت الحرارة. طبعا تلاحظون المصنف نوع بالأمثلة، هذا المثال الأول اللي ذكرنا إياه مثال ماذا؟ مثال وصف الفرد للثلاثة والزوجية للأربعة، ومثال الحرارة للنار. الوجه في ذلك لأن إحنا عندنا اللازم يقسم إلى ثلاثة أقسام، اللازم تارة يكون لخصوص الوجود الخارجي لموضوعه مثل الحرارة والنار، دائما الحرارة إذا النار إذا وجدت في الخارج يلازمها ماذا؟ وجود الحرارة، فهذا يسموه لازم خارجي، يعني لازم للوجود الخارجي وليس ذهنا. إذا أوجدت لفظ النار في الذهن ما يوجد وياه الحرارة، نعم العقل ما ينفك، يعني إذا وجدت الثلاثة ما تقدر عقلا تفك عنها الفردية، ما يمتنع انفكاكه، يعني ما يصير تفك الوصف الفردي عن الثلاثة. ما يصح تقول هاي ثلاثة لكنها ليست فرد، لأن سويت فرقتهن، سببت انفكاك إلهن، هذا ما يمكن عقلا. لماذا؟ لأن هذا وصف الفردية لازم للثلاثة، متى ما وجدت الثلاثة وجد لها وصف فردية. ما يصح تقول هي ثلاثة وليست فردون، أو تقول هي أربعة وليست زوجون، هذا ما يصح، هذا معنى عدم الانفكاك عقلا. توجد مقولة لأن اللازم العقلي يستحيل انفكاك عن ملزومه، وبما أنه هذا لازم من اللوازم العقلية، يعني العقل يحكم بذلك أنه لازم له ولا يفارقه ولا ينفك عنه، إذن بعد ما تقدر تفك عن ملزومه. الأول عندنا لازم بالوجود الخارجي، النار كل من وجدت بالخارج لازمها شنو؟ الحرارة، هذا يسموه لازم الوجود الخارجي. اثنين عندنا لازم ثاني يسموه لازم الوجود الذهني، يعني الذات أو اللفظ إذا وجدتها بمعناها بذهنك ينوجد لها وصف، مثل وصف الكلية للإنسان. الإنسان متى ما توجد، عليكم السلام رحمة الله، متى ما وجدت لفظة ومعناه من أوصاف الإنسان كونه ماذا؟ كلي. وهكذا الماء، الحيوان، من أوصافه ما هي؟ الكلية. هذا وصف الكلي مين وجد بالخارج؟ احنا ما عندنا شيء بالخارج اسمه كلي، هذا الوصف وين موجود؟ بالذهن، هذا يسموه لازم الوجود الذهني كوصف الكلية للإنسان أو الحيوان، هذا يسموه لازم الوجود الذهني. ثلاثة عندنا لازم يجمع بين الوجود الخارج والذهني، فهو لازم خارجا وذهنا، هذا مثل هذا المثال الذي ذكر المصنف، وصف الفردية للثلاث ووصف الزوجية للأربع. هذا الفردية لازمة بالوجود الخارج والذهني، يعني إذا الثلاثة موجودة بالخارج ولو كتابة ما يصح ترفع وتفك عنها وصف الفردية، وإذا أحضرتها بذهنك بالوجود الذهني كلفظ له معنى أيضا ما يصير تنفك عنه ماذا؟ وصف الفردية. هذا يسمى لازم للوجودين الخارجي والذهني. المصنف ذكر إن وصف الفرد للثلاثة والزوج الأربعة هذا من نوع، من نوع القسم الثالث، ما كان لازم للوجودين معا الخارجي والذهني. الثلاثة بالخارج كتبتها وجدتها أو أحضرتها بالذهن، وصف الفردية ما يغادرها ولا يفارقها ولا ينفك عنها، لأن هي ملازمة للوصفين الخارج والذهني. وذكرنا مثال الحرارة للنار، هذا لازم ليا وجود الخارجي، لأن بالخارج كلمة وجد النار شي لازمها يا وصف الحرارة. أكو بعد وصف لازم ما ذكر المصنف، اللي هو لازم الوجود الذهني كوصف الكلية المن للإنسان. نعم، هذا أولا. اثنين عندنا العرض المفارق. العرض المفارق ما كان عكس الملازم، إذا كان الملازم يستحيل انفكاك عقلا فالمفارق هو ما لا يستحيل انفكاك عقلا، يعني يمكن عقلا أن تنوجد الذات وينفك ويفترق عنها هذا الوصف العرضي، ما لا يمتنع انفكاك عقلا عن موضوعه. ذكرنا المصنف أمثلة للعرض المفارق، مثل أوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله، مثل الإنسان قائم قاعد، يكتب يقرأ، مثلا صحيح يعني ليس مريض أو سقيم. هاي الأوصاف يجوز عقلا انفكاك عن الإنسان، لأن الآن زيد واقف، بعد مرور ساعة راح ماذا يصبح؟ قاعد. يمكن أنه ماذا يزول عنا وصف القيام، ما يمتنع عقلا عدم انفكاك، بل يمكن عقلا أن ينفك ولو بتغير الزمان أو بتغير الحال. الآن زيد هو مريض، لكن بعد مرور يوم ايش راح يصبح؟ صحيح، لأن راح يشافه من مرضه. وصف المرض اللي عرض عليه هذا نسميه عرضي مفارق، هو انوصف بالمرض لكن بعد مرور يوم فارق المرض، أصبح الآن ماذا؟ صحيح البدن، هذا يسموه وصف عرضي مفارق. وهكذا القيام، القعود، النوم، الآن هو الساعة السادسة صباحا نائم، عند الساعة السابعة استيقظ، زال عنه ماذا؟ وصف النوم. إذن هاي الأوصاف يجوز عقلا انفكاك عن الإنسان، لأنها أمور غير ذاتية عرضية ومن نوع العرضي المفارق، وإن كانت هي ملازمة إليه، لأن حال الإنسان ما يخلو لو نائم لو قاعد لو صحيح لو سقيم، هي صحيح ما تفارقه، والآن هو ليلا نام، راح بعد الليلة الأخرى هم ينام. هي صحيح متفارقة، لا يعني ماذا لا يخلو عنها واقعه، لكن هي من العرض المفارق، ولو في زمان من الأزمنة، ولو في حال من الحال. فإذا واقع الإنسان ما يخلو منها بأحواله، بس تفارقه. نعم، بحسب الواقع والخارج يمكن أن ماذا؟ يمكن أن تفارقه. مثال آخر يذكروا البناطقة، وصف التحرك للفلك، الكواكب متحركة، لا بحسب الواقع الخارجي هي تتحرك والحركة ما تتوقف، بس يمكن عقلا أن تتوقف الكواكب، وهذا ما يضر في اسم الكوكب ووجود الذات لها، ما يضر. وإن كانت هي بحسب الواقع الخارجي ما تتوقف بحسب نظام الكون، لكن عقلا يمكن الحركة تنسلب وتنفك من الكوكب ويبقى الكوكب كوكب، ولو كان ماذا؟ واقفا وثابتا. أي نعم يمكن، وما يخل على ذاته، يبقى يوصف بأنه ذات الكوكب، وإن كان بحسب الواقع الخارجي بحسب نظام الخلق والكون أنه الكوكب دائما شبيه متحرك. هذا مثال علم للعرض المفارق، وإن كان بحسب العقل يمكن أن ينفك، لكن بالواقع الخارجي هو لا ينفك. مثال آخر ذكر المصنف، وصف العين بالزرقة. هذا ما ينفك عن وجود العين خارجا، العين الموجودة بالخارج هي مخلوقة زرقاء، لكن وصف الزرقة الموجود للعين بحسب الواقع الخارجي هو ما يفارقه، بس يمكن ولو بوسيلة أو حيلة أو طريقة، ولو بوضع الدواء بالعين أنه نزيل لون الزراق إلى لون السواد، يمكن عقلا، يمكن يعني وصف الزراق يمكن انفكاك عقلا، ما يمتنع. وإن كان بحسب الواقع الخارجي هو ماذا به؟ موجود، لكن عقلا العقل ما يمنع، العقل ما يمنع. هذا مثال آخر علما للعرض المفارق. نعم، يبقى عندنا السؤال، إحنا كيف نفرق بين العرض اللازم والعرض المفارق؟ لأن هن اثنيناتهن لازم، كيف نفرق بيناتهن؟ أكو طريقة ذكروها المناطق للتفريق. العرض اللازم إذا انفك وفارقت عن موضوعه تنمح الذات، تنعدم بعد ما تنوجد، اللازم. مثال ذلك الثلاثة، إذا فارقت عنها وصف الفردية راح تنعدم بعد لا تسمى ماهية الثلاثة. وهكذا النهر، النهر إذا فارقت عنها أحسنتم لازم الحرارة بعد ما تسمى حرارة، لأنه من الأمور العرضية اللازمة للنار كونها حارة. هذا بخلاف منه العرض المفارق، إذا فارقت عن موضوعه يبقى ذات الموضوع موجود ولا ينمحي ولا يزول، وماهيته تبقى تسمى باسمها مثل الكواكب. الإنسان أولا لو فارقنا عنه وصف القائم والقاعد والسقيم والصحيح، يبقى الإنسان إنسان بذاته وماهيته، لأن هو ذاتيته موجودة بمن؟ بنفس ماهيته اللي هي الحيوانية الناطقية. هذا وحتى هذا الأمر العرضي إذا فارقت عنه ما يضر. اثنين، مثال الحركة للكواكب، الكواكب هي متحركة بحسب الواقع الخارجي، بس إذا سلبنا الحركة وقلنا الكواكب أصبحت ثابتة، تبقى اسمها كواكب، ماهيتها وذاتها موجودة ما تنسلخ عنها، وتبقى الماهية موجودة، فلهذا نسميه عرضي مفارق. ثلاثة، يا مثال ذكرنا المصنف الزرقة للعين، العين إذا أخذنا منها الزرقة ولو بوضع دواء بالعين وزالت الزرقة للسواد، تبقى العين ثابتة وموجودة بالخارج وتسمى عين، الذات والماهية باقية، هذا شو نسميه؟ عرضي مفارق. إذن الخلاصة، العرضي اللي إذا فكيناه عن معروضه اللي هو الموضوع، إذا زالت الماهية وانمحت بعد غير موجودة وبعد ما تسمى باسمها وعنوانها، هذا شو نسميه؟ لازم، عرضي لازم. العرضي اللي إذا فكيناه عن ملزومة وموضوعه وصار عندنا بانفكاك تبقى الذات موجودة، هذا شو نسميه؟ عرضي مفارق. واضح أخوتي؟ لا. الآن نطبق هذا المقدار. لا. قال المصنف تقسيمات العرضي. العرضي طبعا كلامنا بتقسيم العرضي أعم من كونه خاصة أو عرضي عام، لأن إحنا جايين نقسم مطلق العرضي. لازم ومفارق، اللازم ما يمتنع، طبعا العرضي هو بالأصل ترك كل محمول، فأنت تقدر تكتب عن بدايته هو الكل المحمول الذي ما يمتنع انفكاك عقلا. انفكاك يعني مفارقته عن موضوعه، عقلا يعني بحكم العقل، لأن هو هذا لازم عقلي، واللازم العقلي يمتنع عقلا انفكاك عن ملزومه عن موضوعه، يعني ماذا؟ عن ذاته. وإن كان هذا كما قلنا الوصف العرضي هو خارج عن حقيقته، بس هو لازم له، لا ينفك عنه، كوصف الفرد للثلاث والزوج للأربع. طبعا هذا مثال علما لازم للوجودين الخارج والذهني، وصف الثلاثة بالفردية بالخارج وبالذهن معا، وكذلك وصف الزوجية علما للأربع. والحرارة للنار بالخارج إذا أنت أوجدت الثلاثة ولو كتابة ولو تلفظا توصفها بأنها ثلاث. تقدر تكتب ثلاثة وتقول هاي الثلاثة ليست فردا؟ ما تقدر، لأن وصف الفردية أمر عارض على الثلاثة ولازم إلها، عقلا ينفك. ينفك إذا أحضرت الثلاثة بالوصف بالوجود الذهني، بس أخطرت لفظها أو معناها بذهنك، تقدر أنت تسلب وصف الثلاثة ولو بالوجود الذهني عن الثلاثة؟ ما يمكن، لأن لماذا؟ هذا اللي ذكره، لأن إذا انفكيت هذا الوصف بعد ما تبقى الثلاثة اسمها ثلاثة، بعد ما لا تسميها ثلاثة، لأن الوجود والماهية لا يبقى له وجودا. إذن الفرد ليس أمر ذاتي للثلاث، لكن لازم عقلي. كلما تحكم بأن هذه الثلاثة ثلاثة خارجا أو ذهنا وجدت الفردية معها، واللازم العقلي يمتنع عقلا انفكاك عن ملزومة. مثال الحرارة للنار، الحرارة من اللوازم العقلية للنار، كل ما وجدت النار، لكن وين وجدت؟ في الخارج، لأن هو لازم للوجود الخارجي، وجدت معها الحرارة. أما إذا أحضرت الحرارة في ذهنك كوصف كاسم كمعنى، ما تحضر معاه ويا وصف، ما تحضر معاه الحرارة، لأنه كما يقولون لو كانت الحرارة موجودة حتى بإحضار لفظ ومعنى النار في الذهن لاحترق الذهن. إذن هاي لازم مو للوجود الذهني، لازم للوجود منه الخارجي. نعم. ثانيا العرض المفارق، العرضي المفارق، ما لا يعني هم نقدر نقول عن الكل المحمول ما لا يمتنع انفكاك عقلا عن موضوعه، يعني يصح عقلا تفكه وتفارقه وما يلزم منه ماذا؟ محذور في ذلك منه، اللي هو ماذا؟ عدم وجود الذات والماهية كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله. بعض الأوصاف نوصف بها الإنسان نأخذها من أفعاله، قائم قاعد نائم مثلا، وأحواله مثل منه، حاله الآن صحيح يعني ليس بمريض، وحاله بعد يوم يكون مريض سقيم، وما إلى ذلك. هاي الأوصاف يجوز للعقل انفكاك عن الإنسان، لأن أمور هي غير ذاتية عرضية، وإن كان واقع حال الإنسان ما يخلو منها. وما إلى ذلك من الأمثلة مثل مثال التحرك للفلك اللي ذكروا المناطق، وإن كان لا ينفك أبدا، يعني بحسب الواقع الخارجي ما يمكن إنه في كل أزمان الإنسان ما ينام أو ما يستيقظ، في كل أحوال الإنسان ما يصيب المرض، ما يمكن طبعا إلا نادرا بحسب الواقع الخارجي. ماذا؟ ما ينفك منهن. شنو مقصود المصنف؟ يعني واقع حال الإنسان ما يخلو منهن بكل حياته، لابد أكو في زمن من أزمنه هو قائم قاعد صحيح مريض، ما عنده حياته كلها يخلو منها، وإن كان بحسب الواقع في الخارج لا ينفك أبدا، يعني واقعه لا يخلو منها. نعم. بعد عندنا مثال آخر لما كان بحسب الواقع والخارج غير منفك وموجود بس يمكن عقلا أن ينفك، مثل منه؟ فإنك ترى إن وصف العين بالزرقاء لا ينفك عن وجود العين، هاي بالخارج، وصف الزرقة موجودة بالخارج ما تنفك عن العين، لأن هي العين مخلوقة زرقاء، ولكن مع ذلك يعد عرضيا مفارقا. المصنف يريد يشير مسألة كون هذا عرضي مفارق مو معناه ترى الثابت بحسب الوجود الخارجي، ترى يمكن شيء ثابت بالوجود الخارجي بس هو عرضي مفارق، مثل التحرك للفلك، الفلك دائما متحركة، ما عندنا ولو دقيقة يتوقف الفلك والكواكب، بس هي عرضي مفارق. وثين مثال زرقة العين، وإن كانت بالواقع هي ثابتة، بس ترى هاي بس المدار على كون عرضي مفارق مو بحسب الواقع الثابت بالخارج، المدار راح يذكر النية المصنف على مسألة بقاء الماهية والذات وعدم بقائها. نعم، لهذا قال لكنه مع ذلك يعد عرضيا مفارقا، لأنك لو أمكنت حيلة، يعني الحيلة يعني الوسيلة الطريقة لإزالة الزرقة عن العين ولو بوضع دواء في العين يغير اللون من الزرق إلى السواد، لم امتنع ذلك يعني عقلا، وتبقى العين عينا، يعني تبقى وجود العين نفس الوجود والماهية، نفس الماهية ما تتبدل، لأن هذا المدار اللي قلنا نفرق بين العرضي اللازم والمفارق، وهذا لا يشبه اللازم، يعني يقول هذا ما يشبه العرضي اللازم. هسه من الآن المصنف الطانة الضابطة في التفريق بين من أحسنتم العرضي اللازم والعرضي المفارق، هاي الضابطة. فلو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد، السلخ بمعنى السلب، سلخنا وسلبنا وصف الفرد عن الثلاث، لما أمكن أن تبقى الثلاثة ثلاثة، يعني بعد ماكو ما هي وجود للثلاثة. هذا مثل قبيل ما لو استطعت أن تسلخ الناطقية عن الإنسان لما بقى الإنسان وإنسانة، من باب التمثيل. ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار، لأن الحرارة لازم وجود خارجي للنار، بعد ما نسميها نار، إحنا ما عندنا نار ما تحرق، يعني من ما وجود وماهية النار إنها لازم لها الحرارة والإحراق، وهذا معنى امتناع الانفكاك عقلين، يعني هذا معنى كون اللازم لا ينفك عقلين، إذا فكيته الماهية تنسلخ بعد ما تنوجد، وأما العرض المفارق إذا فكيته الماقية تبقى، فنسميه عرض مفارق. نعم. ثم بعد ذلك بعد ما عرفنا العرض اللازم، الآن المصنف يريد قد يقسم اللازم عندنا إلى بين وغير بين. عندنا عرضي لازم ما ينفك عن موضوعه وذاته وهو بين. شنو يعني بين؟ البين يعني الواضح البديهي اللي ما يحتاج إثباته بالدليل والبرهان. وغير البين عندنا عرضي لازم، هو لازم لكن يحتاج إلى دليل وبرهان فيسموه غير بين. البين يعني الواضح البديهي اللي ما يحتاج إلى دليل، يقسم إلى قسمين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم، لأن البين مشترك لفظي إلى معاني متعددة، مرة بين أخص ومرة بين أعم. نعم، البين شنو معنى البين بالمعنى الأخص؟ البين بالمعنى الأخص ما يلزم من تصور ملزومه ومعروضه تصور اللازم العرضي بلا حاجة إلى توسط شيئا آخر. مثال ذلك إذا صورت النار مثلا، راح أنت تتصور الحرارة معاها مباشرة بدون أن أقيم لك دليل أو برهان على ذلك، فهذا شو نسميه؟ لازم، لأن الحرارة ما تنفك عن النار، وبين يعني واضح بديهي ما يحتاج إثباته بالدليل، وبين بالمعنى الأخص يعني ما محتاج إلى توسط شيء آخر غير تصور نفس لفظ النار ومعناه والحرارة، فقط تصور اللازم والملزوم العارض والمعروض يكفي. رأسا نفسي تتيقن بأن الحرارة لازمة إلمن للنار، إذا صورت النار مثلا تصور الحرارة مباشرة من دون حاجة إلى توسط شيء آخر. مثال آخر إذا صورت لفظ الماء مباشرة راح ينتقل ذهنك إلى يا معنى هذا السائل الشفاف اللي يشربه الكائن الحي، هذا شنو معنى؟ معنى انتقال الذهن إلى المعنى بمجرد تصور اللفظ، هذا من نوع اللازم البين بالمعنى الأخص لوجود العلاقة بينهما، فقط تصور اللفظ أن ينتقل ذهني المن إلى معنى، لأن المعنى ملازم لللفظ على نحو الملازم البين بالمعنى الأخص، ما يحتاج دليل أو واسطة أخرى، هذا يسميه لازم بين بالمعنى الأخص. نعم، وهكذا أمثلة أخرى، مثل أمثلة انتقال الذهن من اللفظ إلى معنى، أمثلة كثيرة. ثانيا، عندنا اللازم البين بالمعنى الأعم. ما يلزم من تصور اللازم، تصور الملزوم، وتصور النسبة بينهما للجزم بالملازمة. مثال ذلك الاثنين نصف الأربعة. إيش يحتاج من عندي؟ أتصور الاثنين وأتصور الأربعة وأتصور نسبة الاثنين للأربعة اللي هي يا نسبة النصف. إذن هنا صار عندنا ثلاث أطراف اللازم والملزوم والنسبة. هذا هم يبقى، هذا شو نسميه؟ هم يبقى لازم بين بس بالمعنى الأعم. هسه شنو الفرق بين البين بالمعنى الأخص والأعم؟ البين بالمعنى الأخص يحتاج فقط طرفين، تصور لازم وملزوم فقط رأسا بدون تصور النسبة، ينتقل ذهني إلى ذلك فقط، تصور اللازم والملزوم العارض والمعروض، بعد ما احتاج إلى توسط شيء آخر مثل تصور النسبة. فلهذا نسميه لازم بين بالمعنى الأخص. أما اللازم البين بالمعنى الأهم يحتاج ثلاث أطراف، تصور اللازم والملزوم والنسبة الموجودة بين اللازم والملزوم. يا الله أستطيع أن أجزم وأصدق بذلك. نعم، مثل الاثنين نصف الأربعة، تصور الاثنين والأربعة والنسبة الموجودة بين الاثنين والأربعة بأن الاثنين نصف الأربعة. يا الله نفسي تصدق بمن وتجزم بأن الاثنين نصف الأربعة، أو أن الاثنان ربع الثمانية. تصور الاثنين والثمانية، أحسنتم، ونسبة الثمانية للاثنين لأنه الثمانية بها أربع اثنينات، فأربع اثنينات، فأعرف أنه الاثنين هي ربع الثمانية. إذا صورت الاثنين بعد ما تقدر تغفل عن تصور نصف الأربعة أو ربع الثمانية. هاي نسمي لازم بين بالمعنى الأعم. دعم. مثال آخر المصنف يقول نقدر نشبه ونقرب اللازم بالبين الأعم من باب التشبيه، من باب التنظير، من باب التقريب، مثل ما المقدمة الذي تجب لوجوب ذيها. الآن إذا شخص أوجب عليك الصعود على سطح الدار، أنت حتى تكون على سطح الدار إيش تحتاج؟ إلى مقدمة واسطة، أما درج أو سلم. إذا ماكو درج أو سلم ما تقدر تنفذ الأمر بمن؟ بالصعود إلى سطح الدار على نحو الإلزام. إذا وجب عليك الصعود إلى سطح الدار يلزم وجود المقدمة، لأن وجود المقدمة عقلاً هي ماذا؟ محققة لهذا الواجب. إذا ما عندي سلم وما عندي درج ما أقدر أنفذ لك الواجب بالكون على اليمن على سطح الدار. هذا يسموه وجوب المقدمة لوجوب ذيها عقلاً، لأن العقل يحكم بذلك. عندنا وجوب المقدمة لوجوب ذيها شرعا، إذا الشارع المقدس أمرك بإقامة الصلاة وشرط بالصلاة ماذا؟ الوضوء، وقال لك لا صلاة بدون طهور، لا صلاة إلا بطهور، ما تقدر تصلي وتحقق وتمتثل أمر الصلاة إلا بمن؟ بالوضوء والطهارة. فهذا معناه أنه الوضوء والطهارة أصبح مقدما لمن؟ لوجوب الصلاة. هذا يسموها وجوب المقدمة لوجوب ذيها شرعا. فإحنا عندنا بعض المقدمات وجوبها عقلي وبعض المقدمات وجوبها منه شرعي. المصنف يقول هذا نفس المثال، إذا صورت وجوب الصلاة، صورت الوضوء، وصورت النسبة اللي موجودة بين الوضوء والصلاة من جهة أن الصلاة متوقفة علي من؟ على الوضوء باعتبار شرط في صحتها، نحكم بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء. فنقول الوضوء واجب لمن؟ لوجوب الصلاة. لهذا الفقهاء يقولون أن الوضوء واجب بالوجوب الغيري، يعني لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، وإلا الوضوء في حد ذاته مو واجب على الإنسان، بس لأنه يريد يصلي لازم واجب عليه يتوضأ. نعم، ثم بعد ذلك المصنف يريد يبين ما هو سبب تسمية البين بالمعنى الأعم. يقول هذا اللازم بالبين الأعم هو أعم من اللازم البين بالمعنى الأخص. يعني إحنا ليش سميناه بالمعنى الأعم؟ ما هو الوجه في عمومية اللازم البين بالمعنى الأعم من البين بالمعنى الأخص؟ المصنف يقول هذا القسم إنما أصبح من البين الأعم لأنه ما يفرق فيه أن يكون تصور الملزوم كافي في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه. هذا البين بالمعنى الأخص، فقط تصور الملزوم ينتقل الذهن إلمن لتصور اللازم، أو كان وبين أن لا يكون كافي بل لابد من تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. اثنينات يشملهن، يشملهن لازم بيمن بين بالمعنى الأعم. يعني احنا شنو معنى الأعم؟ الأعم هو اللي يستوعب ويشمل، اللي يستوعب ويشمل. باللازم بالبين الأخص كان شنو المطلوب من عندنا؟ نصور اللازم والملزوم كافي. وأما اللازم بالبين بالمعنى الأعم يكون نصور اللازم والملزوم والنسبة. فإذا اللازم بالمعنى الأعم بي تصور لازم وملزوم، بس شي يزيد عليه لازم وملزوم ونسبة. فلهذا كان اللازم بالمين بالمعنى الأعم هو أعم من اللازم بين بالمعنى الأخص. الأعم يعني اللي يشمله ويزيد عليه. فلذلك اللازم بالمين بالمعنى الأعم بيتصور لازم وملزوم ونسبة، يعني هو في الحقيقة يشمل بالمعنى الأخص، لأن يعني بالمعنى الأخص بي بس لازم وملزوم، هو بي لازم وملزوم ونسبة، يعني يشمله ويعمه. فلهذا اسمه بي من؟ بالأعام منه. نعم الآن، نعم هذا بالنسبة لمن تقسيمات البين بالمعنى العام والبين بالمعنى الأخص. خلنا نطبقها حتى ننتقل إلى غير البين. نعم قال المصنف اللازم بين وغير بين. قلنا البين يعني الواضح البديهي ما يحتاج إلى دليل وبرهان في تصديقه، وغير البين الغير واضح الغير بديهي اللي يعبرون عنه أحيانا بالنظري اللي يحتاج إلى دليل وبرهان في تصديقه. البين طبعا بما أنه مشترك لفظي له معنى خاص وله معنى عام، تارة يكون بين بالمعنى الأخص وأخرى يكون بين بالمعنى الأعم. ومعنى البين بالمعنى الأخص ما يلزم من تصور ملزومه، ملزومه يعني معروضه، تصوره، تصوره يعني تصور اللازم العرضي بلا حاجة إلى توسط شيء آخر. فقط أصور النار مثلا، تصورت الحرارة مباشرة من دون حاجة إلى تصور وتوسط نسبة أو شيء آخر، هذا سمي لازم بين بالمعنى الأخص. لهذا إذا تذكرون قلنا إحنا من شروط الدلالة الالتزامية أن تكون ماذا؟ أحسنتم، لازم بين بالمعنى الأخص. نعم اثنين البين بالمعنى الأعم ما يلزم من تصوره، تصوره يعني تصور اللازم وتصور الملزوم، هاي اثنين، وتصور النسبة. النسبة شنو معنى؟ يعني ما يربط أحدهما بالآخر. شنو الربط بين الاثنين والأربعة؟ نسبة النصف. شنو الربط بين الاثنين والثمانية؟ الربع مثلا. يعني فهذا معنى تصور النسبة، معنى إحضار، معنى ارتباط أحدهما بالآخر. فالطالب هو الملزوم والمطلوب هو اللازم. بينهما، بينهما يعني بين اللازم والملزوم، بين الاثنين والأربعة. نعم حينئذ يحصل عندنا جزم وتصديق ويقين بالملازمة، يعني هذا المحمول لازم لهذا الموضوع. شو وقت تتجزم بين الاثنين نصف الأربعة؟ من تصور الاثنين والأربعة ونسبة النصف الموجودة بين الاثنين والأربعة، يلا نفسك تجزم وتتيقن بيمن بأن الاثنين نصف الأربعة. فعندك ثلاث حاجات، تصور لازم وملزوم ونسبة. مع ذلك يبقى هذا كون الاثنين نصف الأربعة هي لازم بيمن بين، لكن بيمن بالمعنى الأعم. نعم ما يحتاج برهان، لأن الاثنين نصف الأربعة من البديهيات، يحتاج واسطة. أي لا لا ما يحتاج، ما يحتاج الدليل والبرهان بالأمور النظرية. أما هاي الثمانية اثنين ربع الثمانية يحتاج واسطة، يعني يحتاج بس تصور الاثنين والثمانية وشنو النسبة اللي تربط بين اثنين والثمانية كونها ربع، أجزم نفسك تجزم. لهذا احنا هاي اعتبرناها من الأمور البديهيات، يعني هسه راح من الامور من اقسام البديهيات الفطريات. شنو الفطريات؟ يعني اكو اشياء انت بفطرتك تجزم بيها، مثل هاي الامثله، الاثنين نصف الاربعه، الاثنين ربع الثمانيه مثلا، وهكذا. هاي يسموها فطريات. نعم هذا اللي ذكره يسموها النسبه، النسبه محتاجه للنسبه، النسبه غير الدليل. لا احياتين الدليل برهان، مثلا انه زوايا المثلث متساوية، يجيب لك برهان من الجبر واذكر لك نظرية وتطبيق. أو مثلاً يثبت لي بالدليل العقلي إن الله موجود. هذا نظري يحتاج دليل وبرهان، أجيب لك مثلاً عقلي فلسفي بمقدماته صغرى وكبرى ونتيجة، هذا الدليل. هذا للذكرى يحتاج النسبة. نعم، لهذا احنا فرقنا بين اللازم، وإلا إذا كان بس لازم وملزوم بعد ما يصير بين بالمعنى العام، راح يصير بين بمن؟ بالمعنى الأخص. نعم، فإنك إذا تصورت الاثنين فلا تغفل على أنها نصف الأربعة. هذا ترى أمر بديهي، اللي يسموه المناطق من الفطريات، من أقسام البديهيات الفطريات. شنو يعني فطريات؟ الاثنين نصف الأربعة، الاثنين ماذا؟ ربع الثمانية أو ربع الثمانية. ولكن إذا تصورت أيضا الثمانية مثلا وتصورت النسبة بينهما، شنو يعني النسبة بينهما؟ يعني شنو اللي يربط بين الاثنين والأربعة؟ شنو يرتبط بيناتهم؟ يا نسبة، نسبة النصف. نعم، تجزم إنها ربعها. أو شنو اللي يربط بين الاثنين والثمانية؟ الربع، لأنه الثمانية بها أربع اثنينات، يعني كل واحدة منهن ربع لها، لأنه الشيء بأربعة أرباع. وكذا إذا تصورت الأربعة والنسبة بينهما تجزم إنها نصفها، وهكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى بعض. ومن هذا الباب هسه الآن المصنف أريد يقرب لنا البين بالمعنى الأعم. يقول راح أذكر لكم مثال من باب التشبيه، من باب التنظير في كيفية الجزم بالملازمة. وإلا فالمثال المذكور، طبعا هذا المثال المذكور هو مو قبيل العرض المحمول على موضوعه، مسألة الوضوء والصلاة هاي مو من قبيل العرضي، بس المصنف هذا إجابة من باب التشبيه، من باب التنظير، بس يريد يقرب لنا يا فكرة اللازم، الجزم بالملازمة عند تصور الأطراف فقط. وإلا هذا مثال الوضوء والصلاة، مو مثال للعرضي المحمول على موضوعه. نعم، إنما ذكر المصنف من باب التنظير فقط، يبين لنا الجهة لكيفية الجزم بالملازمة. لهذا قال: ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة. طبعا لزومها مرة يكون عقلي ومرة شو يكون؟ شرعي. فإنك إذا تصورت وجوب الصلاة، المصنف رح يعطينا مثال لمن؟ وجوب المقدمة الشرعية لوجوب ذيها الشرعي. إذا تصورت وجوب الصلاة إنك ملزم بأداء الصلاة، وتصورت الوضوء إنها طهارة وهي شرط في صحة الصلاة، وتصورت النسبة بينه يعني بين الوضوء وبين الصلاة، إن الصلاة مشروطة بمن؟ بالوضوء، لا صلاة إلا بطهور، هاي النسبة بيناتهم، وهي توقف الصلاة الواجبة عليه. عليه على من؟ نعم، طبعا المصنف من ذكر بالواجبة مو يريد يقول ترى الصلاة المستحبة ما متوقفة على شنو؟ على الوضوء، لا، لأن هو هنا كلامه هو بالإلزام، فجاب كلمة الصلاة الواجبة. نعم، وإلا الصلاة المستحبة ترى هم مشروطة بمن؟ بالوضوء. أي حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبه، يعني وجوب منه؟ الوضوء. لهذا قالوا المقدمة تجب لوجوب ذي المقدمة، الوضوء يجب لوجوب الصلاة، وهكذا وجوب وضع السلم أو السلم أو مثلا الدرج واجب لتحصيل ماذا؟ الصعود على سطح الدار. هسه الآن يأتينا السؤال، أنتم هذا اللازم بالمعنى الأعم ليش سميته لازم بالمعنى العام؟ يعني شنو تثبيته؟ المصنف يقول سميناه لازم بالمعنى العام لأن به عمومية، هو أعم من كون لازم بالمعنى الأخص أو أعم منه، لأن هو يشمل الأخص واللي أزيد منه. قال يعني الآن نريد اذكرنا الوجه في عمومية البين بالمعنى العام، ليش هو أعم من البين بالمعنى الأخص؟ هذا جوابه، وإنما كان هذا القسم من البين أعم، يا قسم اللي يلزم تصور اللازم وتصور المزوم وتصور النسبة، أحسنتم، هو بين بالمعنى العام. لماذا؟ هذا الجواب، لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافي في تصور اللازم وانتقال الذهن إلى هذا يسموه لازم بين بالمعنى الأخص، بس تصور الملزوم وتصور منه اللازم، وبين أن لا يكون كافيا. إحنا نظرنا للأعم، أن لا يكون كافي إيش نقصد به؟ اللازم بين بالمعنى الأعم. أحسنت، بل لابد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة، لأن المراد من اللازم البين بالمعنى العام هو ما يكفي فيه الجزم بالملازمة، إنك تتصور الأطراف الثلاثة لا الملزوم ملازم ونسبة، وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين. يعني متى الإنسان يكون عنده لازم بين بالمعنى الأخص ويتصور الملزوم ينتقل إلى تصور اللازم؟ عندما يكون هناك ربط بين شيئين بحيث الذهن يأنس لهذا الربط الموجود بينه وينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر. هذا الربط والعلاقة والملازمة نسميهم متلازمان. لهذا يقولون إنه بين اللفظ والمعنى علاقة أنس. شنو يعني علاقة أنس؟ يعني متى ما ذكرت اللفظ انتقل ذهنك مباشرة إلى المعنى، لأن المعنى لازم لللفظ، والإنسان يستأنس باللفظ بمجرد ذكره. وين ينتقل ذهنه؟ للمعنى. نعم، على وجه يتداعى عنده المتلازمان. هذا نظير ما ذكرنا في الدلالة الالتزامية. إذا تصورت مثلا أنه سقف موجود، شنو لازمه؟ ها؟ وجود شنو؟ وجود أعمدة أو جدران تحمله. هذا مين افتهمته؟ تقول بالدلالة الالتزامية، يعني ذهنك ينتقل من الملزوم لللازم. نعم، مثال آخر، إذا شخص سألك قال لك زيد تحت غطس بدنه تحت النهر، شنو لازمه اللي يغطس تحت النهر بتحت الماء؟ اللي يطب الماء شي يصير؟ ها؟ شي يصير؟ مبتل؟ اللي يدخل تحت الماء شي يصير؟ مبتل، يعني لازم يبتل بالملازمة. لا، يعني لازم يبتل. أكو واحد يدخل بالماء بدون أن يبتل؟ ماكو. هذا اللازم اللي انتقل إليك بيمن؟ بتصور نفس الملزوم. انت بس تصور نزهة دخل بالماء، يعني شنو؟ ابتل بدنه أو جسده أو ماذا؟ ثيابه. هذا إذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له، فتكون الملازمة حينئذ ملازمة ذهنية، كما في الملازمة اللي ذكرناها بين اللفظ والمعنى. فالذهن ينتقل من لفظ الماء بمجرد سماعه إلى معنى. طبعا هاي الملازمة سواء كانت عقلية أو عرفية، مرت علينا إذا تذكرون وين بحث الدلالة الالتزامية. إذا ذكرنا لك حاتم، وين تروح ذهنك؟ للجود. وإذا ذكرنا لك عنتر، وين يروح ذهنك؟ للشجاعة والفروسية. هذا يسمى لازم، بس ملازمة عرفية. أما كلامنا إن شاء الله في بيان الغير البين يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على